باب قتل كعب بن الأشرف. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، تحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فرضي الله عنه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا.
هذا الرجل يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم. الله عنك. وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندع حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقنا وسقين. وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقنا وسقين، فقلت له: فيه وسقنا وسقين. قال: أرى فيه وسقنا وسقين. فقال: نعم ارهنوني. قال: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسقنا وسقين. هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة. فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فقال غير عمر: قال: تسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، قيل لسفيان: سماهم عمر. قال: سمى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلين. وقال غير عمرو: وأبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. قال عمرو: جاء معه برجلين. فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتمون استمكنتم من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة: ثم أشمكم. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب. فقال: ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمر: قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمر: فقال: تأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه، ثم شم أصحابه. ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم فاقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
نعم، هذا الحديث قصة قتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف يهودي، إلا أنه عربي، كان عربيا، يهودي العرب، ومن بني نبهان، فطر من طيب. وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه، خبيث، يؤذي النبي ويؤلب عليه ويسبه ويؤذيه ويؤلب الناس عليه. فأهدر دمه، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. وفيه دليل على إثبات الأذى لله ورسوله، كما قال الله تعالى في الآية: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا. ولكن لا يلزم من الأذى الضرر، إن الله تعالى يضر أحد من خلقه، وكما في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر وقلب ليله ونهار. فهذا يعني هذا في إيذاء لله ولرسوله، لكن لا يلزم من الأذى الضرر، ما يلزم من الأذى الضرر، الأذى ما يلزم منه الضرر، لأن الله تعالى يضر أحد من خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب الأسد؟ يعني من يقتله؟ فإنه قد أذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة قال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. وكان ابن أخت كعب بن الأسد هو أخوه من أمه، وأخوه من أمه أبو نعيلة، هم الذي قتل ابن أخت محمد بن مسلمة وأخوه لأمه أبو نعيلة. فقال: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، أذن لي أتكلم فيك يعني حتى يأمن، حتى أؤمن، أتكلم فيك. قال: قل. فأتى محمد بن مسلمة كعب بن أشرف فقال له، لما جاء وأتى ويعرفه معلوم من ابن أخته، قال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وإنه قد عنانا، يعني الرسول سألنا الصدقة يبني الصدقة وأتعبنا. فقال فرح، قال: وإني قد أتيت أستسلفك، يريد سلفنا شيء من التمر، هذا الرجل سأل الصدقة وأتعبنا وأريد أن أستسلف منك شيء، وقد أردنا أن تسلفنا شيئا. فقال كعب: وأيضا والله لتملن، بيجيكم شيء لتملن. فقال محمد المسلم: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى نظر إلى شيء، إلى أي شيء نصير شأنه، نحن اتبعنا الآن ما نريد أن نسلفه حتى نشوف إيش آخر أمره ماذا يكون، حتى يطمئن. وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، ورسق 60 صاعا من التمر. قال: ما في مانع، رهنوا لي، هاتوا رهن، يعني ادفعوا لي شيء يكون رهن على التمر الذي تريده. قال: أي شيء تريد؟ قال: أرهني من ساعته. الخبيث قال: أرهني ساعته. قال: كيف نرهنك من ساعنا وأنت أجمل العرب؟ ذكر في الروايات أنه قال: يعني أنت جميل ولا يمكن النساء إذا رأتك ما تصبر عنك. قال: فرهني أبناءكم، أعطيني أولادكم. قال: كيف نرهنك أبناءنا ويسب أحدنا يقال رهن بوسق تمر، إذا سب أحد قال رهن ابنه بوسق أو وسقين من التمر، ولكن نرهنك السلاح، نعطيك السلاح. نعم، هو سيوي شر هنا سيقتلنا بالسلاح، نرهنك اللعنة. فجاءه، اتفقوا وجاءه ليلا ومعه أبو نائلة، هذا أخوه من الرضاع، محمد سمعه ابن أخته وهذا أخوه من الرضاع. فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، جاءوا في الليل. فقالت امرأة: أين تخرج هذه الساعة في منتصف الليل؟ كان هذا ما هو وقت خروج، كانت يعني عندها نباهة وعند عقل امرأة. فقال: لا، ما علي، ليس علي أنا شيء، محمد بن مسلمة وأخونا إلى هذا وأبونا إلى هذا ابن أختي وهذا أخي من الرضاعة، ما في خطر. فقالت: إني أسمع صوتا كأنه يقطر الدم، تقول زوجته أسمع صوتا تذكره، لكن ما تذكر، لأن الله أراد هلاكه. ثم فقال: إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، استفتح فعل سيء، أنت استفتح فقد جاءك فتح. شو الرد؟ قال: إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، يعني كرم. قال الزوج: أسمع صوت الدم لا تخبر. قال: لا، الكريم لو دعي إلى طعنة الليل لأجاب، الكريم لو يدعى إلى طعنة يطعم بالليل أجاب، استفتح فعل سيء. فكان محمد صلى الله عليه وسلم قال لمن معه: سأدعوه أولا ثم أتكلم معه وأقول أنه كذا الإكرام. وكان حديث عهد بعرس لك رائحة طيبة وتأذن لي أشم الرائحة فأشم ثم أعطيكم تشمون ثم أستأذن مرة ثانية، فإذا تمكنت من رأسه أضرب رقبته. هذا الخطة المدبرة. فنزل إليهم، فلما رأى نزل إليهم قال نزل إليهم متوشحا، عليه ثياب الليل مثل ما تقول قميص الليل، متوشح يعني عليه وشاح
ثوب الليل وهو يمسح منه ريح الطيب الطيب. هذا تقريبا في منتصف الليل. فقال ما رأيتك اليوم، قال محمد بن سلمة ما رأيتك اليوم ريحا أطيب. قال فقال له لما جاء قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. يقول من كعب الأسرق أعطر نساء العرب عندي لا بد يكون عندي رائحة الطيب. قال فقال أتأذن لي أنا شم الطيب؟ في ذلك قال لا تأذن لي أمسح به. بعض الروايات في غير الصحيح أمسح به رأسي وعيني. قال نعم فشم. ثم قال أصحابه شم أعطاه كل واحد أعطاه رأسه شم الطيب. ثم أعطاه أصحابه شمونه حتى إيش يطمئن. فرفع رأسه فقال أتأذن لي شم مرة ثانية؟ قال نعم. فلما مسك رأسه بالقوة قال عليكم عدو الله فضربوا فقبة السيف فقتلوه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. نعم شوف كلام الشرع على قوله باب قتل كعب الأشرف أو أول. نعم نتبع النسخة التي فيها الشرع كالأحسن. نعم
قول قال ابن حجر رحمه الله قوله باب قتل كعب بن الأشرف أي اليهودي. قال ابن إسحاق وغيره كان عربي من بني نبهان وهم بطن من طيب وكان أبوه أصاب دما في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت أبي الفقيق فولدت له كعبا وكان طويلا جسيما ذا بطن وهامة وهجى المسلمين بعد وقعة بدر وخرج إلى مكة فنزل على ابن وداعة السهم والد المطلب فهجاه حسان رضي الله عنه وهجى امرأته عاتكة بنت وسيد بن أبي العيص بن أمية فطردته فرجع كعب إلى المدينة وتشبب بنساء المسلمين حتى أذاهم. وروى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف كان شاعرا وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاط فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم استصلاحهم وكان اليهود والمشركين يؤذون المسلمين أشد الأذى فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالصبر فلما أبى كعبا ينزع عن أذاه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع الأول من السنة الثالثة.
نعم شوف آخر الشرح قال السهيلي في قصة كعب قبل آخر الشرح بثلاث أسطر أو أربع أسطر قال السهيلي في قصة الفوائد اللي فيها في قصة كعب بن الأشرف قتل المعاهد.
قال السهيلي في قصة كعب بن الأشرف قتل المعاهد إذا قتل المعاهد إذا سب الشارع خلافا لأبي حنيفة قلت وفيه نظر وصنيع المصنف في الجهاد يعطي أن كعبا كان محاربا حيث ترجم لهذا الحديث الفتك بأهل الحرب.
نعم ظاهره أنه محارب واحتمل أنه ذمي نقض العهد المعاهد. نعم
وترجم له أيضا الكذب بالحرب وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته.
نعم هذا حكم شرعي يجوز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت بلغته الدعوة وإن بلغه مرة ثانية كان باب الاستحباب مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا لما بعث خيبر قال أدعوه إلى الإسلام مرة ثانية دعاه وفيه بعض المشركين ما بلغهم مرة ثانية أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبد الرئيس لأن بلغتهم الدعوة ولم يؤمنوا فأغار عليهم وأحيانا يدعوهم مرة أخرى استحباب الدعوة واجبة في أول الأمر فإن أجابوا فالحمد لله وإن لم يجيبوا قتلوا وإن عاد الدعوة مرة ثانية هذا استحباب. نعم
وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته.
نعم مثل ما قال محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا رجل العنانة وإن نريد كذا وكذا وإن لا نريد أن نترك. نعم
قد تقدم البحث ذلك مستوفى في كتاب الجهاد وفيه دلالة على قوة فطنة امرأته المذكورة وصحة حديثها وبلاغتها في إطلاقها الصوت بقطر الصوت يقطر منه الدم.
نعم لا شك أن المرأة هذه عند فطنة لكن ما استفاد من فطنتها. نعم.
باب قتل أبي رافع بن عبد الله.
يعني اسمع يعني الصوت يعني تفرست باب التفرس يعني تفرست انهم ما جاءوا الا لقاتله.
نعم
هنا يعني يهجوهم يتكلم فيهم يصفه.
نعم. باب قتل ابي رافع عبد الله ابن ابي الحقيق ويقال سلام ابن ابي الحقيق كان بخيبر ويقال في حصن له بارض الحجاز. وقال الزهري هو بعد كعب بن الأشرف حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زايد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتل. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنى بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت فلما دخل الناس وأغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد قال فقلت
على وتد نعم النصفتان على وجه الوجه هو الوجه.
نعم الله ومثلا ثم غلق الأغاليق على وتد قال فقمت إلى الأقاليد فأقلتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي
يسمر عنده
وكان يسمر وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالية له. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا غلقت علي من داخله قلت إن القوم نذروا بي
قلت إن القوم نذروا نذروا بي إن القوم
قلت إن القوم نذروا
نذروا يعني علم إن علم نذروا بكسر الذال إن القوم إن علم بي القوم فغلقت الأبواب والأبواب مغلقة وما علموا. نعم فقط نفسه يقول الباب مغلق اقتله قبل ان يفتح الابواب واذا قتلتها لم تصح ما يبال بعد قتل لما قتل غلق الابواب من علم وسمع صوته يمكن اقتله قبل يفتحون الابواب وان ما علموا فكذا في فاعل مصر.
نعم
الى القوم نذروا اين القوم
قلت ان القوم نذروا بي لم يخلصوا الي حتى اقتلهم. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. فقلت أبا رافع فقال من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا جيش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال فاضربه ضربة
قال فاضربه ضربة أثخنته
ولم أقتله ثم وضعت غبة السيف في بطنه.
غبة ولا ضبيب؟
غبة عندي
نصف ضبيب السيف يعني طرف السيف حد السيف. نعم
ثم وضعت ضبة السيف في بطني حتى أخذ في ظهري فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا حتى انتهيت
بابا
حتى أفتح الأبواب بابا حتى انتهيت إلى درجة الله.
عندك تكرار بابا بابا
حتى انتهيت إلى درجة اللوم فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى لم قتلت قتلته فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتر الله أبا رافع فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال لي ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح هو ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيق وعبد الله بن عتبة في ناس معهم فانطلقوا حتى دنوا من الحصن فقال لهم عبد الله بن عتيك امكثوا أنتم حتى انطلق أنا فأنظر قال فتلطفت أن أدخل الحصن ففقدوا حمارا فقال لهم قال فخرجوا به فخرجوا بقبس يطلبونه قال فخشيت أن أعرف فغطيت رأسي ورجلي كأني أقضي حاجة ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم فلما هدات الأصوات ولا أسمع حركة خرجت قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة فأخذته ففتحت به باب الحصن قال قلت إن نذر بي أغلقت على مهل ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه فلم أدري أين الرجل فقلت يا أبا رافع قال من هذا قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغني شيئا قال ثم جئت كأني أغيثه فقلت ما لك يا أبا رافع وغيرت صوتي فقال ألا أعجبك لأمك الويل دخل علي رجل فضربني بالسيف قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغن شيئا فصاح وقام أهله قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث فإذا هو مستلق على ظهره فأضع السيف في بطنه ثم أنكفي عليه حتى سمعت صوت العظم ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها ثم أتيت أصحابي أحجل له أحجل ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت لهم انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعى أبا رافع قال فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته.
نعم هذا في قصة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي حقيق. الأول كعب بن أشرف قد قتله الأوس وكان سيدا مطاعا فلما سمعت الخزرج بما فعله الأوس قالوا نريد أيضا الشرف وكان الأوس الخزرج يتصاولان الشرف يعني يتسابق بالجود كل واحد يتسابق بالجود والكرم فقالوا ما يمكن الأوس
يفوزون علينا بهذا الشرف. قتلوا عبد الله كعب بن أشرف قتلوا سيد، فتذكروا من كان سيد مؤذيا للنبي، فتذكروا عبد الله أبو رافع واستأذن النبي في قتله، فأذن لهم وأرسل رهطا وأمر عليهم عبد الله بن عتيك. فكان أبو رافع قتله الخزرج وكعب بن أشرف قتله الأوس، فتسابقان الجند هذا حيين المدينة فيها الأوس والخزرج، حيان يتسابقان الجود والكرم والفضل، كل حي يقول الحي الآخر لا 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 يفوقنا في الخير والأجر والسبق للخير. فذكر المؤلف رحمه الله قصة قتله، وسبب قتله ما جاء في الحديث أنه كان يؤذي رسول الله ويعين عليه، وكان في حصن من أرض الحجاز في خيبر، وكل من كعب بن أشرف و أبو رافع كل منهما سيء وطاعف يعني. وأبو رافع هذا كان أخوه زوج صفية قبل قتله، قبل أن يقتل زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني هذا أخوه أخو أبو رافع هذا، فكان يعني أخا لزوج صفية سابقا، وكل منهما له مكانة وله شرف، يعني كل واحد شيء. تجدون كعب بن أشرف قتل في على غرفة مرتفعة ومكان حصن، وهذا قتل في حصن يصعد بالسلم يأتي يسفرون عنده الليلة كذا يذهبون، وحرس عنده حرس عنده بواب، كل واحد منهما سيد له مكانة عنده حرس عنده أتباع. ولكن كعب بن أشرف تلطف محمد صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليه، وعبد الله بن عتيك كذلك تلطف حتى دخل عليه الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رهطا لقتل أبي رافع عبد الله بن أبي حقيق، أمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان مسافة بينه وبين المدينة خيبر. لما دنوا وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، يعني قدم الرعاة اللي يرعون الغنم، قال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف البواب، لأن هذا أبو رافع سيد شريف من سادتهم، له قصر كبير وعليه بواب، وكذلك يأتيه الناس ويسمعون عنده إلى ساعة متأخرة من الليل ثم يذهبون. فقال عبد الله إني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أنا أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوب يعني تغطى به يخفي شخصه لئلا يعرف، كأنه يقضي حاجة. وقد دخل الناس كانوا يدخلون يقضون حوائج، كان له مجلس يدخل الناس عليه، فهاتف به الباب وقال يا عبد الله إن كنت تريد ادخل من هذه الشفاء تغطوا، كان الناس دخلوا ما بقي الناس، إن كنت تريد تدخل ادخل أريد أن أغلق الباب، قال في نفسه هذا اللي أريد، فإن أريد أن أغلق الباب والباب لا يعرف أنه عبد الله بن عتيك، ولو كان يعرفه ما أدخل، يقول يا عبد الله هذا النداء للشخص، هو اسمه عبد الله لكن هذا النداء للشخص الذي لا يعرف، لأن الناس كلهم عبد الله، فلما تعرف تقول يا عبد الله. قال فدخل فكمت، دخل لكن ما دخل في المجلس الاستقبال، لكن اختفى في مربط الفرس مكان اختفى فيه حتى يخرج الناس. فولي قال فكمت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على ود، الأغاليق جمع غلقه ويفتح بالأبواب يعني المفاتيح، علقها وهي الأقاليق، علقها على ود على وتر ويبصر الناس في ظلام، كان في الليل هذا بعد غروب الشمس، وفي مربط الفرس ما أدري عنه اختفي، وغلق المفاتيح علقها في مكان في وتد وشاهد يرى المفاتيح. قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها فتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده أصحابه، وكان في على ليلة ثم علية وهي الغرفة المشرفة. في رواية ابن إسحاق كان في علية له إليها عجلة يعني وهي السلم يعني غرفة مرتفعة يرجع صلى عليها السلم. فلما ذهب الناس انتهى أهل السمر اذهب أهل السمر انتهى فعشوا وجلسوا وسمروا عنده وراحوا لبيوتهم وأغلق الأبواب البواب وذهب. يا عبد الله أخذ المفاتيح يراه لما وضع على وتد شاهد صعد إليه فجعل كلما فتح باب هذا يدل على حصن هذا باب وراء باب وراء باب غرفة وراء غرفة وراء غرفة حتى يأتي الدرج يصعد هذا السلم في غرفة قال يصعد فجعل كلما فتح بابا أغلق على ما أغلق عليه من داخل فتح باب أغلقه حتى لا يسمع عليه أحد كلما فتح باب أغلق. وقال في نفسه إن القوم نذروا بي لم يخص لي حتى أقتل إن كان أحد علم بي سكر الأبواب متى يفتحون الأبواب ما يمكنهم فتح الأبواب حتى أقتله وإذا قتلته انتهت المهمة وما يبالي. قال فانتهت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله في غرفة وسط أحد قال وسط بإسكان السين لأنها بمعنى بيت ويجوز فتح السين بخلاف وسطا يعني تفتح وسطا بمعنى خيارا كذلك جعلكم مثلا وسطا خيارا. أما إذا كان وسط البيع وسط الحلقة مثلا هذا الأفصح إسكان السين. أما إذا كان الوسط بمعنى الخيار لا يجوز فيه إلا فتح السين كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأنت فإذا هو فيه تبغي وسط عيال لا أدري أين هو ما يدري ما عندهم كهرباء ونام أطفى السراج صعد عليه في الغرفة هذه مظلم ولا أدري ماذا عمل. فقلت أبا رافع صوتي قال من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه ظن أن هذا من دماءه أو من كذا أو من السمار يسمرون عنده وفيه العمل فئة لما يستمر من هذا العمل بالصوت العمل بالصوت العمل بالصوت. أبا رافع قال من هذا قال فأضربه بالسيف وأنا دهش فما رهان شيئا ضرب ضربة لكن ما وصاح فخرجت من البيت فأمكت غير ضعيف ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع لو غير صوته كما أعرفه كان شخص ثاني يغيثه. فقال لأمي فالويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة ثانية أسخنته ولم أقتله ثم رجع في المرة الثالثة كما في الرواية قال ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه يعني ركز السيف في بطنه وتحامل عليه حتى سمع قرع العظم من ظهره ثم تعرف أن القتلة. قال فخرجت من البيت وهو دهش ما كنت غير بعيد خرج من البيت فجعل يفتح الابواب بابا بابا ابواب كثيره باب ورا باب ورا باب حتى انتهى الى درجه الله فوضع رجله ظن انه انتهى فسقط انكسرت رجله فعصبها ولكن لا ما يحس ما يحس بها عنده نشوه الفرح فرح الفرح بقتله هذه جعلته ما يحس فيه الكسر بألم الكسر في رجله عصبها ولا يحس. ثم بعد ذلك جلس قال لأصحابه لا أذهب حتى أعلم أنه قتل. جلس إلى الفجر فلما صح الديك قام النائم على السور ونادى بصوته أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز أنعى يخبر موته فانطلق إلى صدقه في النجاة ننجو أبا رافع. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابسط رجلك فبسط رجلك فمسحها فكأنه لم يشركها قط هذا من علامة النبوة من دلالة قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. رجل مكسورة ومسحها وزال كسر الحال ما احتاج إلى عملية ولا كذا ولا هذا يشبه رد النبي صلى الله عليه وسلم قتادة بن النعمان يشبه كفله في عين علي رضي الله عنه وهو أرمل هذا بركة النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه كذلك في نقله في الحارث بن أوس الذي شارك في قتل كعب الأسرف أيضا كذلك كفل النبي صلى الله عليه وسلم فيه فبدع هذا ذكر الحافظ أنه شارك الحارث بن أوس أصاب ذباب السيف الحارث بن أوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل فيه فبرع. نعم كلام الشارع عليه. وفي الرواية الثانية أنه ذهب إلى أصحابه يحجب يعرج فلما انطلقوا وجلس حتى يتبكى فلما كان رجل الصبح صعدت الناعية على السور على أنعاء أبا رافع صوت مرتفع الفجر أنعاء أبا رافع وجالس ما أروح حتى أتأكد حتى أسمع فلما سمع قال قلت أمشي ما بقلبه ما حس لا حس بالوجه كسر الوجه نشوة الفرح وذهب مع أصحابه فبشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شوف كلام الشارع أول قوله قسوة بي رضي الله عنه نعم إيه ذكر يعني قتل يقول أصاب الرسول الحارث بن أوس لكن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيه يعني آلمه بباب السيف تفل فيه بل نعم قوله قتل أبي رافع
قوله قتل أبي رافع عبد الله قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحطيب وقاس الله أبي الحطيب جاءنا بخيبر والحقيب وملة وقال وقاف مصغر الذي سماه عبد الله وعبد الله بن أنيس وذلك فيما أخرجه الحاكم في الإكليم الحديث مطولا وأوله أن الرهط الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي الحطيب ليقتلوه وهم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وحليف لهم ورجل من أنصار وأنهم قدموا خيبر ليلة فذكر الحديث وقال أبو إسحاق هو سلام أي بتشديد اللام قال لما قتلت الأوس كعب بن أشرف استأذنت خزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام بن أبي الحقيق وأبي خيبر فأذن لهم قال فحدثني الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كان يتساولان تساوى الفحلين لا تصنع الأوس شيئا إلا قال خزرج والله لا تذهبون بهذا فضل علينا وكذلك الأوس فلما أصابت الأوس كعب بن أبي الأشرف تذاكرت الخزرج من رجل له
من رجل له من عداوة
من رجل له من عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان لكعب فذكروا ابن أبي الحقيق وبخيبر قوله قال في حصن له بأرض الحجاز وقوله وقع في سياق الحديث الموصول في الباب واحتمل أن يكون حصنه كان قريبا من خيبر في طرف أرض الحجاز وقع عند موسى بن عقبة فطرقوا أبا رافع من أبي الحقيق بخيبر فقتلوه في بيته ولأبي رافع المذكور أخوان مشهوران من أهل خيبر أحدهما كنانة وكان زوج صفية بنت حيي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه الربيع من أبي الحقيق الربيع من أبي الحقيق وقاتلهما النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بعد فتح خيبر.
أي شوف آخر الحديث الفوائد في هذا الحديث من الفوائد الثلاثة الأخيرة والأربعة في آخر الشرح وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك
وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر.
نعم هذا مشرك بلغته الدعوة وأصر على كفره كعب الأشرف والحقيق وجاز قتله. نعم لأنهم آلوا الله ورسوله. نعم
وقتل من أعان على رسول الله على رسول المشركين. نعم. على رسول الله بيده أو ماله أو لسانه.
نعم هذه فائدة ثانية. نعم ثالث. نعم
وجواز التدسيس على أهل الحرب وتطلب غرتهم.
نعم
والأخذ بالشدة في محاربة المشركين وجواز إبهام القول المصلحة.
نعم أو إبهام أو إهام يعني عبد الله العتيق غير صوته لما ضربه المرة الأولى إن كان مغيث غير صوته قال يا أبا رافع مالك غير صوته وفي المرة الثالثة غير صوته. نعم
وتعرض القليل المسلمين الكثير المشركين والحكم بالدليل والعلام
هذا رهط تعرضوا الكثير لأنهم لو علموا بهم قتلوا لو علموا بهم لأنه أتوا إلى خيبر عدد كبير من اليهود. نعم
والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته.
نعم صوته لما سمع صوته ضربه عمل بالعلامة. نعم
واعتماده على صوت الناعي بموته والله أعلم.
نعم كل كلا دل قتل كعب نسر الله براثة كلها بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد، ولهذا اعتبره المصنف قبل غزوة أحد. نعم نعم لا ايه العلامة في العلامة والدليل العلامة والدليل نعم ها ايه وشارك في ايه شارك مع محمد ايه لا شارك مع كعب نسر ها قول الكفر هذا استأذن أقول هذا استأذن الحمد المسلم استأذن الذي قال أقول فيك هذا نعم فيه يعني قد يقال إن هذا لو كان جادا لكان هذا كلام كفري لكن استأذن الذي يعني نصحه أقول لنصحة قتله نعم نعم
باب غزوة أحد وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وقوله جل ذكره ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسهم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تستأصلونهم قتلا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية
نعم هذه الآيات في غزوة أحد والمؤلف رحمه الله اعتنى بغزوة بدر وأطال فيها وكذلك غزوة أحد ذكر من الآيات كلمات من الأحاديث لأن غزوة بدر نصر الله فيها نبيه وأولياءه وحزبه المؤمنين فرق الله ذو بين الحق والباطل واعتنى بها وبالنصوص وبالبدريين وغزوة أحد أيضا فيها حكم وأسرار عظيمة وعجيبة ثم أثنى بها وذكر النصوص من الآيات ومن الأحاديث قال باب غزوة أحد وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع هذا في غزوة أحد يبوئهم وإذ غدوت الغدو هو الإرهاب في أول النهار هو في أول النهار وكانت غزوة أحد بعد غزوة بدر بسنة عشر السنة الثالثة من الهجرة قال الله تعالى فيها ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ثم بين الله سبحانه الحكم التي ترتب على ما يحصل المسلمين من الهزيمة والقتل والشهادة قال إن يمسسكم قرح يعني جراح فقد مس القوم قرح مثله كان مسكم جراح أنتم والكفار مسهم جراح لكن لا تستووا أنتم على خير وهم على شر قتلاكم في الجنة وقتلهم في النار حسنات وأجر وثواب في الدنيا وفي الآخرة والعاقبة الحميدة وهم ليسوا كذلك يسستم قرح فقد استوى القوم قرح وتلك الأيام مداولة بين الناس هذه حكم المداولة المداولة بين الناس يوم لك ويوم عليك وليعلم الله الذي آمن وليعلم علم ظهور ويتخذ منكم شهداء أيضا من الحكم في حديث يتخذ الله من شهداء وليمحص الله الذي آمن ويمحق الكافرين هذه خمس فوائد ذكر الله التي تحسم هزيمة المؤمنين مداولة بين الناس ليعلم الله المؤمنين علم ظهور تبين المؤمن المنافق ولهذا عرف المسلمون أعداءه، ظهر المنافقون في هذه الغزوة، ظهر عبد الله بن أبي، هذا المؤمن حذرة الأول واختفي، لكن عند الشدائد ظهر المنافقون. ويتخذ أن يكون شهداء أيضا كذلك، الشهادة أمرها عظيم، لولا تسليط الله الكفار على المؤمنين ما حصل الشهادة، فضلها عظيم وأجرها كبير. وليمحص الله للتمحيص، يكثر درجاته يمحصه حتى يخرج الإنسان نقي من الذنوب، ويمحق الله الكافرين. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلموا الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، كذلك هذه من الحكم أيضا، دخول الجنة لابد فيه من تمحيص حتى يعلم الله، يعني علم ظهور، وإلا فهو سبحانه لا يخفى عليه، حتى يعلم ظهور تظهر آثار على الأشخاص على الشخص، يعني لما يعلم الله الذين جاهد في معركة يظهر المجاهد وغير المجاهد، ويعلم الصابر، يعلم الصابر من الجزع. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، ثم قال ولقد صدقكم الله وعده في غزوة أحد إذ تحسونهم بإذنه تستأصلونهم قتلا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما عرفتم ما تحبون، منكم ما يريد، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، ثم صرفكم ليبتليكم. بين الله سبب الهجرة، هذه غزوة امتحن الله فيها المؤمنين، وتحقق فيها أن الرسل تبتلى في أول أمرها ثم تكون لها العاقبة. قال الله حتى إذا فشلتم، الفشل والتنازع هذا سبب الهزيمة، وعصيتم من بعد ما عرفتم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. قال بعض الصحابة ما أعرف أن أحدا منا يريد الدنيا حتى سمعت الله يقول منكم ما يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عافاكم الله ذو فضل على المؤمنين. ثم قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه من فوائد والحكم، فرحين بما آتاهم الله بفضله ويستبشرون بالذين يلحقوا بهم من خزي ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، تقرا ان اول كلام الشرع كلام جيد عن الغزوه هذه. نعم، قوله باب غزوه
احد سقط لسقط لفظ باب لروايه ابي ذر، واحد بضم الهمزه والمهمله جبل معروف بينه وبين المدينه اقل من فرسخ، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم جبل يحبنا ونحبه، كما سياتي في اخر باب من هذه الغزوه مع مزيد فوائد فيما يتعلق به. ونقل سهيل عن الزبير بن بكار في فضل المدينة أن قبر هارون عليه السلام بأحد، وأنه قدم مع موسى في جماعة من بني إسرائيل حجاجا فمات هناك.
هذا كل هذا لا وجه له، أقول هذا قول ضعيف لا وجه له، قبر هارون في نعم، ولهذا قال سنده ضعيف جدا بعده، وكانت عنده
الوقعة المشهورة في شوال سنة 3،
يعني الوقعة عند جبل أحد. نعم نعم.
وشد من قال سنة 4، قال ابن اسحاق 11 ليلة خالت منه، وقيل 7 ليال وقيل 8 وقيل 9 وقيل في، وقال مالك كانت بعد بدر بسنة وفيه تجوز لأن بدرا كانت
قالوا وكان السبب فيها بعد السطرين، وكان السبب فيما ذكر ابن اسحاق،
وكان السبب فيها ما ذكر ابن اسحاق عن شيوخه وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وابو الأسود عن عروة قالوا، وهذا ملخص ما ذكره موسى بن عقبة سياق القصة في سياق قصة كلها،
يعني هذا سبب غزة أحد. نعم، قال
لما رجعت قريش استجلبوا من استطاعوا من عرب، وسار بهم أبو سفيان حتى نزلوا ببطن وادي من قبل أحد، وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتوا من مشهد بدر وتمنوا لقاء العدو، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة رؤيا، فلما أصبح قال رأيت البارحة في منامي بقرا تذبح والله خير وأبقى، ورأيت سيفي ذا الفقار انقسم ما عند ضبتي أو قال به فلول فكرهت وهما مصيبتان، ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشا، قال وما أولتها؟ قال أولت البقر بقرا يكون فينا، وأولت الكبش كبش الكتيبة، وأولت الدرع الحصينة المدينة، فامكثوا، فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت، فقال أولئك القوم يا نبي الله كنا نتمنى هذا اليوم، وأبى كثير من الناس إلا الخروج، فلما صلى الجمعة وانصرف دعا باللأمة فلبسها، ثم أذن في الناس الخروج، فنادي ما ذو الرأي منهم فقالوا يا رسول الله امكث كما أمرتنا، وقال بينبغي النبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل. نزل بهم نزل فخرج بهم وهم 1000 رجل وكان المشركون 3000 حتى نزل بأحد ورجع عنه عبد الله بن أبي سلول بن سلول في 300 فبقي في 700.
يعني رجع ثلث الجيش، الجيش 1000، رجع عبد الله بن ثلث، صار ما بقي إلا 700 والمشركون 3000، يعني يقابل العدد 3 مرات. نعم.
فلما رجع عبد الله سقط في أيدي طائفتين من المؤمنين وهم بنو حارثة وبنو سلمة. وصف المسلمون بأصل أحد، وصف المشركون بالسبقة وتعبوا للقتال، وعلى خير المشركين وهي 100 فرس خالد وليد وليس مع المسلمين فرس، وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثمان. وأمر رسول الله عبد الله بن جبين عن رماه وهم 50 رجلا وعاهد إليهم ألا يتركوا منازلهم. وكان صاحب لواء المسلمين مصعب بن عمير، فبارز طلحة بن عثمان فقتله، وحمل المسلمون على المشركين حتى أجابوهم عن أثقالهم، وحملت خيل المشركين فنضحتهم الرماة بالنبل 3 مرات. فدخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوهم، فرأى ذلك الرماة فتركوا مكانهم ودخل العسكر، فأبصر ذلك خالد وليد ومن معه فحملوا على المسلمين في الخيل فمزقوهم، وصرخ صارخ قتل
محمد أخراكم،
قتل
نعم
قتل محمد أخراكم
صح الشيطان نعم.
فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضا وهم لا يشعرون، وانهزم طائفة منهم إلى جهة المدينة وتفرق سائرهم ووقع فيهم القتل
ابتلاء الحال نعم.
وثبت نبي الله حين انكشفوا عنه ويدعوهم في أخراهم حتى رجع إليهم بعضهم، وعند المهراس في الشعب وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس أصحابه، فاستقبله المشركون فرموا وجهه فأدموه وكسروا رباعيته، فمر مصعدا في الشعب ومعه طلحة والزبير، وقيل معه طائفة من أنصار منهم سهل بن بيضاء والحارث بن صمة، وشغل المشركون بقتل المسلمين يمثلون بهم يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون
لا حول ولا قوة إلا بالله نعم.
وهم يظنون أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشراف أصحابه. فقال أبو سفيان يفتخر بآلهته أعله بل، فناداه عمر الله أعلى وأجل، ورجع المشركون إلى أثقالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الركبوا وجعلوا أثقال فتتبع أثر خيل فهم يريدون البيوت، والركبوا الأثقال وتجنبوا الخيل فهم يريدون الرجوع. فتبعهم سعد بن أبي وقاص ثم رجع فقال رأيت الخيل مجنوبة فطابت أنفس المسلمين، ورجعوا إلى قتلاهم فدفنوهم في ثيابهم ولم يواصلوهم ولم يصلوا عليهم، وبكى المسلمون على قتلاهم. فسر المنافقون وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالنفاق. قالت اليهود
نجم النفاق عند الفتن والمحن نعم، ما أشبه الليلة البارحة الفتن الآن، الصحفيين الآن لما جاء الفتن هذا اليوم فار النفاق، الصحفيين صاروا يتكلمون ويسبون كذا ويسبون أهل الخير ويسبون المؤسسة الدينية ويقول كلها هذه هي الأسباب وكذا عند المحن عند المحن يظهر المنافقون نعم.
قال وفارت المدينة بالنفاق فقالت اليهود لو كان نبيا ما ظهروا عليه، وقالت المنافقون لو أطاعون ما أصابهم هذا. قال العلماء وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة.
شوف الفوائد هذه فوائد عظيمة من الفوائد والحكم الربانية في غزوة أحد، منها واحد
منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية،
تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية هو شو ارتكاب النحل لما عصوا الرماة عصوا النبي قال لا تبرحوا مكانه، قالوا لا نبي نشارك الضمين، هذه عاقبة المعصية شو مخالفة النهي نعم.
ولما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول أن لا يبرحوا منه،
هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية
منها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لهم عاقبة،
هذه الحكمة الثانية تبتلى الرسل في أول الأمر وتكون عاقبة كما قال هرقل ملك الروم لأن أخذ هذا من الكتب السابقة نعم.
أن تبتلى وتكون لهم عاقبة كما تقدم في قصة هرقل مع أبي سفيان، والحكمة في ذلك أنه لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتعين الصادق من غيره
ولم يتميز
الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل مقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب.
نعم، مرة نصر مرة هزم، حكمة الله. نعم.
وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة وظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عادة التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منها.
كل هذه من الحكم. نعم. ومنها حكمة الثالثة،
ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماقتها. فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون.
نعم، كسر للنفس، لو كان صار المسلم دائما يكسرون صار عندهم عجب بأنفسهم، بعضنا قد يكون عنده عجب صار عندهم شماخة بأنفسهم، فلما إذا حصل هزيمة صار كسرا لهم وهضا لهم وتواضع. نعم.
ومنها أن الله هيا لعباد المؤمنين منازل في دار كرامته.
هذه الحكمة الرابعة. ومنها
أن الله هيا لعباد المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن يصلوا إليها.
يعني المنازل العالية ما يصلوا إلا بالابتلاء والمحن، هالمحن يصلوا إلى الدرجات العالية سببها في الجنة. نعم.
ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم.
كذلك هذا الحكم الخامس، الشهادة. لو 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 كان ما في هزيمة ما حصل شهادة، ما نال الشهادة. نعم.
ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب.
كذلك الحكم السادس. نعم.
ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، ومحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين. وما ذكر المصنف
أيضا. طيب، شوف آخر الشر ذكر شيء في هذا في آخره.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في رماته إن لن نزال غالبين ما ثبتوا مكانه.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة إن لن نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم. وكان أول من برز طلحة بن عثمان فقتل، ثم حمل المسلمين المشركين فهزموه.
نعم. شوف آخر السطر الثلاثة الأخيرة.
قال عبد الله بن مسعود ما كنت أرى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية يوم أحد، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. وقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية، أخرج مسلم من طريق مشروق. قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هؤلاء الآيات، قال أما إنا قد سألنا عنها، فقيل لنا إنه لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها الحديث.
وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مضطر إلى هذا، يحتاج إلى هذا ليبين لهم عند بينه وبين نزاع الشيء القليل، مثل ما حصل عثمان لما جاء حافظ الثوار لقتله، طلع على الناس وقال تعلموا أن الرسول قال كذا وكان من يشتري بعروة الصيف، فتعلموا أن قبل من جهز جيش الرسول وجهزت. نعم،
يقول
الدفاع عن نفسه. ها النصر هو النصر في ونصر الشهادة، كل منهما في مكانه لله حكمة عبارة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسي عليه أداة الحرب. حدثنا محمد
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيه أن جبريل عليه السلام قاتل يوم أحد، وأن الملائكة قاتلت يوم أحد كما أنها قاتلت يوم بدر، وهذا في السبق في شهود الملائكة في بدر، سبق في صفحة 312 شوف الحديث هذا نفسه. أنا عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. هذا فيه هنا يوم أحد، هناك صفحة 312 قال نقرأ نفس الحديث.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأسه فرسه عليه أداة الحرب.
نعم هناك يوم بدر هنا يوم أحد نفس الحديث. قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأسه فرسه عليه أداة الحرب. هل جبريل يعني شارك في غزوة بدر وشارك في غزوة أحد؟ الشارح رحمه الله الحافظ حجر قال إن هذا وهم، إن هذا وهم، وضع الشارح هنا وهم من وجهين. شوف كلام الشارح تنبيه وقع في اليوم قبل الشرق ثلاث أسطر
وقع في رواية أبي الوقت والأصيلي.
نعم
هنا قبل حديث عقبة بن عامر حديث بن عباس رضي الله عنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأسه فراسه الحديث، وهو وهم من وجهين، أحدهما أن هذا الحديث تقدم سنده ومتنه في باب شهود ملائكة بدرا، ولهذا لم يذكره هنا أبو ذر ولا غيره من مقتنى
من متقن
رواة البخاري، ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم. ثانيهما أن المعروف في هذا المتن يوم بدر كما تقدم لا يوم أحد والله المستعان.
نعم يعني ملائكة تكون قاتلة في يوم بدر لا يوم أحد، لكن لا يمنع أن الملائكة قاتلة في يوم أحد، بل إن الحديث دل على أن قاتلة في يوم أحد. شوف صفحة 358 شوف الحديث أول حديث في صفحة 358 هذا سيأتينا حديث أحفاد بن وقاص قال رأيته رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 58
أي حديث أحسن الله
حديث الأول أول حديث في صحيح
من سعد بن وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد.
نعم هذا بدل من الملائكة وهما جبريل وميكائيل، ولكن البدل في أحد قريب. هذا دليل على الملائكة قاتلت يوم بدر وقتلت يوم أحد. فالقول يعني الشرح جزم بأنه وهم، ما المانع ما دام أن الملائكة جبريل قاتل يوم واحد وقاتل يوم بدر، فكيف يقال أنه وهم؟ هنا محتمل النبي قال يوم أحد هذا جبريل آخر من رأس فرس يا رجل الحرب، وقال هذا يوم بدر، قال هذا يوم بدر وقال هذا يوم أحد، لأن الملائكة قاتلت يوم أحد. قال حديث سعد بن وقاص قال رأيت مع النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتما قبل ولا بعد، وهما جبرائيل وميكائيل. فدل على أن الملائكة قاتلت يوم أحد وقاتلت يوم بدر. فالقول بأن هذا الحديث وهم يعني فيه نظر، لأن نقول ما المانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم أحد وقال يوم بدر، قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه على يد الحرب وقال هذا يوم أحد. نعم فجزم بأنه وهم يعني فيه نظر. نعم
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن مبارك عن حيوة يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله نظرتها إلى رسول الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذا حديث عقبة بن عامر في بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع الأحياء والأموات، وذلك أن غزوة أحد كانت في السنة الثانية من الهجرة، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 في آخر حياته بعد 8 سنوات. والمراد بالصلاة على الصحيح المراد بالصلاتون الدعاء والاستغفار لا صلاة الجنازة، هي صح قول العلماء. الصواب أن المراد بالصلاتون الدعاء معناها اللغوي، قال الله تعالى وصلي عليهم بصلاة تسكروا لهم إذن لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد يعني دعا لهم واستغفر لهم.
كالمودع الأحياء والأموات في آخر حياته. وليس المراد أنه صلى عليه صلاة الجنازة كما قاله بعض العلماء، لأن الشهيد لا يصلى عليه صلاة الجنازة، بل يدفن بدمائه وثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ودع الأحياء والأموات، تعالى الأموات تعالى على قتل أو قد تعالهم واستغفر لهم، ودع الأحياء والأموات في آخر حياته. ثم قال: إني بين أيديكم فرط. والفرط هو الذي يتقدم القوم ويهيئ لهم، وأنا عليكم شهيد وأنا موعدكم الحوض. فرط يعني أتقدمكم على الحوض، حوضه عليه الصلاة في موقف القيامة، يقول أسبقكم وأتقدم إليكم وأنتظركم. والفرط هو الذي يتقدم القوم ويهيئ لهم المكان ويصلح ما يحتاج إلى إصلاح. فكان يقول: أنا أتقدمكم وأهيئ لكم، أنتظركم على الحوض حتى تردوا عليه، وأنا عليكم شهيد. يعني يشهد عليه عليه الصلاة والسلام، هذه الأمة تشهد على الأمة السابقة ونبيها يشهد عليه. وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من بقائي هذا. هذا في أنه كشف له، كشف له في الدنيا. في اللفظ الآخر: وإن منبري على حوض، يعني أن منبره يكون جزء من الحوض في يوم القيامة. وإني لأنظر إليه من مقام هذا، هذا يعني أنه صور له وكشف له فصار يظهر. ثم قال: وإني لست أخشى عليكم وتشتكوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنفسوها. هذا فيه هذا خاص بالصحابة، ليس يخشى عليهم الشرك لما أعطاه الله من الإيمان الراسخ في قلوبهم، ولكونهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوه وجاهدوا معه ورأوا وسمعوا القرآن ورأوا تنزيل، فلا يخشى عليهم من الشرك، ولكن يخشى عليهم من الدنيا، حتى لو يعني تفتح عليهم الدنيا فيتنافسوها كما تنافسها، وفي اللفظ الآخر: فتنافسوها كما تنافسها ما قبلكم فتهلكوكم كما أهلكتهم. وأما من بعد الصحابة يخشى عليهم من الدنيا ومن الشرك. قد احتج بعض الناس بهذا الحديث وأمثاله على أن هذه الأمة مطهرة من الشرك وأنها معصومة وليس فيها شرك. قال: إني أخشى عليكم من الشرك. وسبب الحديث أن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذا، ولكن رضي بالتحريش بينكم. قالوا: هذه على أن هذه الأمة مطهرة معصومة من الشرك وأنا لا أقع فيها شرك. وقالوا: إن ما يفعله عباد القبور من الطواف بالقبور والذبح لها والنذر هذا ما هو شرك، لأن الأمة مطهرة من الشرك. الرسول قال: لا أخشى عليكم من الشرك. فقال: الشيطان يئس أن يعبد، يئس من الشرك، وهذا غلط. فقوله: إن لست أخشى عليكم، هذا خطاب الصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم، وهذا غير الأعراب الذين أسلموا ولم يتوخى الإيمان في قلوبهم ثم ارتدوا. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذا أجاب عنه العلماء بأجوبة، منها أن الشيطان لما رأى ظهور الإسلام وانتشاره يئس وظن أنه لا يعبد وأنه لا يوجد الشرك. والشيطان غير معين، غير معصوم، لا في يأسه ولا في رجاء، هو الذي يئس. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأسى، لا، هو الذي يئس وهو غير معصوم، لا في يأسه ولا في رجاء، ظن أنه ما يحصل الشرك فقصر الشرك لما رأى انتشار الإسلام. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأسى، بل هو الذي يئس. والأمر الثاني والجواب الثاني أن هذا خاص بالصحابة، الشيطان يئس أن يعبده الصحابة، كل في الآخر يعبدهم المسلمون في جزيرة العرب لما رسخ في قلوب من الإيمان، لما أطلع في قلوب من الإيمان الراسخ والثبات، حيث أنهم شاهدوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه وجاهدوا معه وسمعوا القرآن. والجواب الثالث أن يقال إن الشيطان يئس أن تطبق الأمة على الشرك، يئس يعني من إطلاع أن تطبق الأمة على الشرك. فالأمة نعم معصومة، لا يمكن في جميعها، لا يمكن أن تكون كلها على الشرك، بل هناك طائفة على الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق معصومة. فيئس الشيطان أن تطبق على الشرك، ولكنه لم يئس من وقوع الشرك من أفراد من جماعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك الأحاديث الصحيحة التي فيها أن الشرك يقع في هذه الأمة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان جماعات كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وقال عليه الصلاة والسلام: قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب على يات نساء دوس عبد الخلصة وصلت دوس. هذه يعني شيء واقع في هذه الأمة. ولكن الشيطان هو الذي يأس لما رأى ظهور الإسلام وانتشاره وليس المعصوم، أو أن هذا خاص بالصحابة، أو أن المراد يأس أن تطبق الأمة كلها. نعم الأمة معصومة، لا يمكن أن تكون الأمة كلها على ضلال، بل لا بد أن تبقى طائفة على الحق.
نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم عمر ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لا جابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: أعلوه بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قال: ما نقول؟ قال: قولوا الله.
قالوا: ما نقول؟
قال: قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني.
نعم. وهذا الحديث قصة غزوة أحد ساقه البراء. قال: لقينا المشركين يومئذ، يعني يوم أحد، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير. الرماة جبل صغير مقابل جبل أحد، أجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم، قال: لا تبرحوا مكانكم، لا يعني لا تتعدوا هذا الجبل، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم اجلسوا مكانكم، رأينا ظهرنا وانتصرنا عليهم، وإن رأيتموهم ظهروا علينا أيضا فلا تعينونا. كان النبي قال: لا تتحركوا من الجبل، سواء انتصرنا أو هزمنا لا تتحركوا، يعني واضح. قال البراء: فلما لقينا المشركين هربوا، يعني هزموا في أول معركة حتى رأيت النساء يشتدن في الجبل، نساء المشركين لهم جاءوا بهم معهم حتى يشد، كل واحد من المشركين جاء بزوجه معه حتى تشد عضده وتقويه حتى لا يفر. فلما جاء حصلت الهزيمة، ماذا حصل للنساء؟ اشتدت، هربنا في الجبل. قال البراء: حتى رأيت النساء يشتدن في الجبل، رفعنا عن سوقهم، يعني سوق جمع ساق، قد بدت خلاخلهن. والبراء صغير، وهذا قبل الحجاب، هذه الغزوة السنة الثانية من الهجرة، الحجاب مشروع إلا في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يقول نساء المشركين، يعني أنهن من شدة الهرب ترفع الواحد عن ثوبها عن ساقها حتى يبدو الخلاخل من سرعة الركض والهرب، لأنها إذا تركت الثوب قد يعثر لها وتسقط، ترفع ثوبها فيبدو الساق والساق عليه الخلاخل، والخلاخل هذه كانت تجعل في الرجل نوع من الحلي من الذهب ومن الفضة. كانت النساء الآن النساء ما تضع في الأرجل، في الأول كانت تضع في الأرجل حل نوع من الفضة أو من الذهب، قد بلت خلاخلهن يشاهدها يراها البراء، فأخذوا يقولون يعني أصحاب الجبل الرباع أخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة، ننزل ننزل من الجبل الغنيمة نشارك الغنيمة نجمع الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير يعني أمير الرمعة عاهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا، ذكرهم لا تبرحوا لا تحركوا، فأبوا قالوا لا والله لا تشاركنا في الغنيمة كما في الأمر الآخر، فنزلوا نزلوا وجعلوا يشاركونها. فلما نزلوا لما أبوا صرفت وجوههم، يعني لما لم يفعلوا واخلوا المكان وليس اجتهادا ورد أنه امتنعوا إباء، جاءه الخالد بن الوليد على خيل المشركين قبل أن يسلم في ذلك الوقت، فحصلت النفس على المسلمين، ولهذا قال فلما أبوا صرف وجوههم، فأصيب 70 قتيلا من المسلمين وأسروا 70 أيضا. ثم لما انتهت المعركة أشرف أبو سفيان أمير الجيش على المشركين منتصرا، قال أفي القوم أفي القوم محمد أفي القوم محمد، يعني تبين هل هو مقتول أو سليم، فقال النبي لا تجيبوا اتركوه. ثم قال أفي القوم من أبي قحافة يعني أبو بكر محمد، فقال النبي لا تجيبوا، قال أفي القوم عمر الخطاب هذا الرؤساء هذه على منزلة الصديق وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم هم الرؤساء، ما سأل إلا عن الثلاثة، سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هؤلاء إذا ذهبوا ذهب رؤوس القوم. فلما سكتوا فقال أبو سفيان إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا، فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك. ثم قال أبو سفيان منتصر للصنم وعلو هبل هبل صنم في مكة، انتصر انتصر يا عمر انتصرنا الآن وعلو هبل بالعلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل، فإذا قال أبو سفيان أعلو هبل قال الصحابة الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى، العزى صنم شجرة تعبدها قريش في الوطن، قال لنا العزى ولا عزى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى. ثم اطلع أبو سفيان وقال لهم يوم بيوم ويوم بيوم بدر والحرب سجال، يقول يعني أنتم انتصرتوا علينا يوم بدر وإحنا انتصرنا عليكم يوم بدر، هذا بهذا الحرب سجال يوم لك ويوم عليك. ثم قال وتجدون مثلا لم آمر بها ولا تسوى، يعني سوف تجدون في قتلاكم من يمثل من يمثل، وش معنى التمثيل؟ التمثيل وليس بالقتيل ثم تقطع أذنه يقطع أنفه يقطع أصابعه يقطع أطرافه يقطع خصيتين، قال ستجدون مثلا في قتلاكم لم أمر بها ولا تسوى، ما أمركم يمثلون ولكن ما ساءتني أيضا، أنا على الحيرة ما ساءتني لأني أحب ما يسوءكم، هو لم أمر بها ما أمرت بها ولا تسوى، فأنا ساكت عنها لأنها ما تسوءني ولا ما أمرت بها. نعم كلام الشارع من أول. نعم
يا بن في رواية بن نعيم لما كان يوم أحد لقينا مشركين قول الرماة في رواية الزهير كانوا 50 رجلا وهذا هو المعتمد.
لا من أول طيب نعم قول الرماة نعم الرماة رواية الزهير كانوا 50 رجلا وهذا هو المعتمد. نعم
وقع في الهدي أن 50 عدد الفرسان يومئذ وهو غرض بين
الهدي المقيم، هل هذا المراد الهدي النبوي لابن القيم زاد المعاني قص يرد على ابن القيم، يقول ابن القيم قال إن 50 أن 50 عدد الفرسان وهو غلط بين، هل الحافظ رحمه الله يتحامل على شيخ الإسلام ابن القيم هنا تحامل عليه على شيخ الإسلام سبق في مسألة يوم الإخاء قال ذكر في رده على ابن المطهر على ابن المطهر الرافضي ذكر أنه أن الإخاء بين المهاجرين بين المهاجرين غلط في رده على المطهر. رجعنا لما في كتاب منهج السنة الشيخ الإسلام وجد ذكر آثار كثيرة قوية في أن آثار كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ بين المهاجرين ولكن حافظ رحمه الله عفى الله عنه يتحامل عليه. ابن المقيم لا شك ان المقيم شيخ الاسلام ابن المقيم لا شك انهم اكثر تحقيق فيما يتعلق بالمعتقد وفي غيره, وهم من اهل الحديث. وهنا كذلك حامل عليه الوقع في الهدي ان الخمسين عدد فرسان وهو غلط بين, لكن لو رجعت الى زاد المعاد تجد الادله والنصوص الكثيره, تجد سيل من الادله والتحقيق. فحافظ عفى الله عنه هكذا يقول كلمه ثم يقول ثم يتحامل يقول هو غلط بين. الجزم بانه غلط بين هذا فيه نظر, قد يكون غلط وقد لا يكون غلط, وقد يكون الغلط هو الحافظ رحمه الله. نعم.
تعقب في صفحة 276 كذلك.
نعم.
تعقب ابن القيم.
إيه في موضع كثير. كمل قوله قوله أمر عليه.
وأمر عليه عبد الله في رواية زهير عبد الله بن جبير وعند ابن إسحاق أنه قال لهم انضحوا الخير عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا. قوله لا تبرحوا في رواية زهير حتى أرسل عنكم. قوله إن رأيتمهم ظهروا علينا في رواية زهير وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. وفي حديث عباس عند أحمد والطبراني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال لهم احموا ظهورنا.
بعده وقد تقدم في أول الباب أن قريش قال ثلاثة أصفر أربعة أصفر خمسة قد تقدم
قال عياض
وقد تقدم في أول الباب أن قريش
تقدم في أول الباب أن قريشا خرجوا مع معهم بالنساء لاجل الحفيظة والثبات.
هكذا قريش لما جاءوا الغزوة أحد أخذوا معهم نساء, لماذا؟ لاجل حتى تثبتهم, لاجل الحفيظة والثبات. إذا رأوا نساءهم ما في حيلة, إذا فروا نساءهم ذهبت عليهم, لكن تكون تحملهم على الثبات وعلى الحملة القوية على المسلمين. نعم.
وسمى بن اسحاق النساء المذكورات وهن هند بنت عتبة خرجت مع ابي سفيان وحكيم بنت الحارث بن هشام مع زوجها عتبة بن ابي جهل وفاطمة بنت الوليد بن مغيرة مع زوجها الحارث بن هشام وبرزة بنت مسعود الثقافية مع زوجها صفوان بن امية وهي والدة ابن صفوان وريطة بنت شيبة السهمية مع زوجها عمرو بن عاص وهي والدة ابن عبد الله وسلافة بنت سعد مع زوجها طلحة بن ابي طلحة الحجبي وخناس بنت مالك والدة مصعب بن عميرة.
كل هذه النساء كلها خرجها مع زوجهن يوم أحد. نعم. ولما حصلت الهزيمة ما نفع هربنا استدلنا في الجبل وطعنا على سوقهن وجعل يهربنا. نعم.
عمرة صلى الله عليه وسلم قال بعده عمر بنت علقمة.
لا عمرة. نعم. نعم. خناس بنت مالك والدة مصعب. نعم. لعلها مصعب بن عمير لعل التالي في عميرة هي التالي في عمرة تنقل التاء مصعب بن عمير وعمرة. نعم. نعم.
وقال غيره كان النساء لا تخرج من المشركين يوم أحد 15 امرأة. قوله رفعنا عن سوقهن جمع ساق أيدي
جمع ساق أيدي
إن ذلك على سرعة الهرب. وفي حديث الزبير معوام عند ابن إسحاق قال والله لقد رأيته لأنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحباتها مسمرات.
نعم.
خوارج
خدم الساق. خدم الساق. نعم.
ما دون إحداهن قليل ولا كثير إذ مالت الرماة إلى العسكر حتى تشرب القوم عنه وخلوا ظهرنا الجبل فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل فانكفأنا وانكفى علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب لوائهم حتى ما يدنو منهم أحد من القوم فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة
الغنيمة فقالوا قولوا فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة الغنيمة
فأخذوا يقولون قوله فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. قال عبد الله بن جبير عاهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا. في رواية زهير فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي يوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنظرون. وزاد فقال
فما تنتظرون.
وزاد فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لنأتين الناس فلنصيبن من غنيمة.
لله في ذلك حكم, لله في ذلك حكم, قدر أنهم يخلون المكان. نعم. لما قدر سبحانه من الحكم ونور الصلاة. نعم.
وفي حديث عباس فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وباحوا عسكر المشركين انكسف انكفت الرماة جميعا فدخلوا في العسكر ينتهبون. وقد التفت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هكذا وشبك بين أصابعه. فلما أخلت الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على الصحابة فضرب بعضهم بعضا والتبسوا. وقتل من مسلمين ناس كثير قد كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار.
يعني قد كانت النصر النبي والصبع أول النهار ثم آخر النهار صرت النحسنة
حتى قتل من أصحاب الواي مشركين 9 أو 7. وجار المسلمون جولة نحو الجبل وصاح الشيطان قتل محمد. وقد ذكرنا من حديث زبير نحوه قوله فلما أبوا صرفت وجوههم في رواية زهير فلما أتوهم بمثناه. وقوله صرفت وجوههم أي تحيروا فلم يدروا أين يتجهون
أين يتوجهون
أين يتوجهون. وزاد زهير في رواية فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. وجاء في رواية مرسلة أنهم من أنصار وسأذكرها في الكلام عن الحديث السابع من باب الذي يليه. وروى النسائي من طريق أبي زبير عن جابر قال لما ولى الناس يوم أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم في 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة الحديث. ووقع عند الطبري من طريق السدي قال نفر الصحابة فدخل بعضهم المدينة
تفرق الصحابة نعم
تفرق الصحابة فدخل بعضهم مدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله فرماه ابن قمئة بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله
عليه الصلاة والسلام. نعم.
فتراجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 30 رجلا فجعلوا يذبون عنه فحمله منهم طلحة وسهل بن حنيف فرمى طلحة
سهل بن حنيف
فرمى طلحة بسهم ويبست
رضي الله عنه.
وقال بعض من
يعني رعد على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بالرصاص صدر بيده حتى يبست يده رضي الله عنه شله يوم واحد وضع على النبي صلى الله عليه وسلم والرصاص يضرب في يده ولا يتحرك حتى يبست شله رضي الله عنه والله. نعم طلحة وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده. نعم
فرمى طلحة بسهم ويبست يده. وقال بعض من فر إلى الجبل ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي يستأمن لنا من أبي سفيان. وقال أنس بن نضر يا قوم إن كان محمدا قتل فرب محمد لم يقتل فقاتلوا على ما قاتل عليه. ثم ذكر قصة قتله كما سيأتي قريبا. وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبل فأراد رجل من أصحابه أن يرميه بسام فقاله أنا رسول الله.
فلما اختلط المشركون بالمسلمين حتى أراد رجل من أصحابه أن يرمي ما عرفه ظن أنه قتل فقال النبي لما رأاه قال أنا رسول الله. اختلاط وامتزاج امتزج على المشركون بالمسلمين. نعم
فلما سمعوا ذلك فرحوا به واجتمعوا حوله وتراجع الناس. فسيأتي في باب مفرد ما يتعلق بما شج وجهه عليه الصلاة والسلام قوله فأصيب 70 قتيلا في رواية
شوفي آخر الحديث الفوائد الصفحة اللي بعدها 50 السطر الأخير وفي هذا الحديث من الفوائد
وفي هذا الحديث من الفوائد منزلة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم وخصوصيتهما به بحيث كان أعداء ولا يعرفون بذلك غيرهما.
نعم وإذا سأل أبو سفيان قال فيكم محمد فيكم أبي طهر فيكم عمر ما سأل عن سلام. نعم
إذ لم يسأل أبو سفيان عن غيرهما وأنه ينبغي المرء أن يتذكر نعمة الله
قبل هذا ذكر ابن إسحاق أن هند والنسبة التي معها من المشركين جعلنا يمثلنا بالقتلى يقطعنا آذانهم وأصابعهم وأنوفهم حتى اتخذت هند من ذلك حزما وقلائد من جلود المسلمين يتشفين بذلك وأعطت حزمها وقلائدها التي كنا عليها. نعم وبقرت هند عن كبد حمزة فلا كتها فلم تستطع تسيقها فلا قرتها يعني شقت بطن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج سيف من كبده ولا كتها ثم لا فرتها ما استطاعت تأكلها. لماذا فعلت هذا؟ تتشفى. نعم
وأنه ينبغي المرء يتذكر نعمة الله ويعترف بالتقصير عن أداء سكرياء.
نعم هذه كلها من الفوائد
منزلة النبي أبي بكر وعمر والنبي قصيتهما. ثانيا أنه ينبغي للمرأة تذكر نعمة الله. نعم. وفيه
شؤم ارتكاب النهي وأنه يعم ضرره من لم يقع منه، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
يعني شؤم ارتكاب النهي، عبد الله بن الزبير أبو معاذ ارتكبوا النهي، قال لهم لا تبرحوا مكانها، فخالفوا فعم الضرر وحصلت الأكس على الجد عليهم وعليهم، لأن المعصية تعظ كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أثار المعصية تعظ الصالح لا حول ولا قوة، الفاعل وغير الفاعل. نعم.
وأن من أضر دنياه، من آثر دنياه أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنيا.
يعني قوله تعالى: منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. حتى قال بعض الصحابة: ما ظننت أن أحد منا يريد الدنيا حتى سمعت الله يقول: منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. نعم.
والسفيد من هذه الكائنة أخذ الصحابة الحذر من عود إلى مثلها.
نعم.
والمبالغة في الطاعة والتحرز من عدو الذي كانوا يظهرون أنهم منهم،
يظهرون
أنهم منهم وليسوا منهم،
وهم المنافقون. نعم.
وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أيضا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، إلى أن قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
نعم. بس نعم.
أخبرني عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه ما قال: الصبح الخمر يوم أحد الناس ثم قتلوا شهداء.
وذلك قبل أن تحرر، يعني اصطبحوا يشربوها في الصباح، يصبحوا في الصباح ثم قتلوا في أثناء النهار شهداء، وذلك لم تحرر.